الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة الفقيه الكبير محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي منظومة نظمها الشيخ رحمه الله في القواعد الفقهية، جمع تحتها ما تيسر في هذا الباب. فنستعين بالله تبارك وتعالى على شرح هذه المنظومة. وللشيخ رحمه الله تعالى شرحان على هذه المنظومة، الشرح الأول مختصر وهو الذي سنعتمد عليه إن شاء الله، الذي سنعتمد عليه في هذه المجالس هو الشرح المختصر، وهو موجود لمن أراده إن شاء الله. مبلغ علمي أن إخوانكم في دار الاستقامة قد طبعوه أو توفر عندهم، فيرجى أن تسألوا إخوانكم في دار الاستقامة عن هذا الكتاب. إن لم يتيسر لكم هو موجود على الشبكة لمن أراد الحصول عليه إن شاء الله، ويمكنكم أن تتواصلوا مع أخيكم أبي عثمان بهذا الشكل. فهذا هو الشرح المختصر الذي سنعتمد عليه إن شاء الله. وهناك الشرح الكبير وهو أيضا مطبوع ومتداول للشيخ رحمه الله، فسنستفيد من هذا الشرح الكبير إن شاء الله تعالى ما تيسر، ونزيد على ذلك إن شاء الله ما يفتح الله به على حسب التيسير والإعانة. في مجلسنا هذا هناك مقدمة مهمة لطالب العلم كتمهيد في معرفة علم القواعد الفقهية. ما المقصود بالقواعد الفقهية وما موضوع هذا العلم؟ مع بعض الأمور المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم في هذا الباب. فأول ما نبدأ به تعريف القاعدة الفقهية. وحتى نعرف معنى القاعدة الفقهية، فالأمر هنا كما هو في علم أصول الفقه، عندما نتكلم على تعريف أصول الفقه فإننا نذكر أولا معنى كلمة الأصول، وبعد ذلك معنى كلمة الفقه، وبعد ذلك نعرف معنى أصول الفقه كتركيب، ونعرف معنى هذا العلم وما الموضوع الذي يبحث فيه. فهذا هو الذي سنتناوله في هذا الموضوع. فحتى نعرف معنى القاعدة الفقهية سنعرف أولا معنى كلمة القاعدة، ثم بعد ذلك معنى كلمة الفقه، حتى نعرف بعد ذلك معنى القاعدة الفقهية. القاعدة لغة هي أساس الشيء، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقاعدة اصطلاحا أمر كلي أو أغلبي ينطبق على جميع جزئياته. القاعدة في اصطلاح الفقهاء هي أمر كلي أو أغلبي. لماذا قلنا كلي أو أغلبي؟ هنا بحث عند العلماء في عموم القاعدة، في عموم القاعدة، هل القاعدة عندما تنطبق على جزئياتها يكون ذلك في جميع الجزئيات أو يكون هناك استثناءات؟ فمن نظر إلى قضية الاستثناءات وأنه لابد في كل قاعدة تقريبا من استثناءات، فإنه قال لا أستطيع أن أقول في القاعدة هي أمر كلي، لأنه إذا كانت أمرا كليا فإن لها استثناءات، لهذا نقول هي أمر أغلبي ولا نقول هي أمر كلي. تمام. والفريق الآخر يقول: بل نقول هي أمر كلي ولا مانع من وجود الاستثناءات، ولا تؤثر على عموم القاعدة، بل عمومها كلي وموجود، وهذه الاستثناءات في الحقيقة إنما هي لتخلف شرط القاعدة. لماذا استثنينا أمورا من القاعدة؟ لأن شرط القاعدة لم يعد موجودا. إذا صار عموم القاعدة صحيحا وموجودا في جميع الجزئيات التي تصلح أن تدخل فيها. تمام. إذا هذا الخلاف في التعريف هو خلاف يسير، لهذا قلنا هو أمر كلي أو أغلبي. فمن قال في القاعدة هي أمر كلي فلا حرج ولا ترد عليه قضية الاستثناءات لما أوضحنا، ومن قال هي أمر أغلبي وأراد أن يحترز من الاستثناءات فهذا أيضا أمر صحيح ولا حرج فيه. وأما الفقه لغة فهو الفهم، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله تعالى في ذكر موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأما الفقه اصطلاحا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية، هذا هو التعريف الشائع المعروف عندنا. وقضية التعريفات كما هو معلوم فيها الخلاف والجدل الطويل مراعاة لتلك القواعد المنطقية في الحدود والتعريفات، لكن على كل حال هناك تعريف آخر اكتبوه عندكم فيه التخلص من الإشكالات التي ترد على التعريف الأول. هذا التعريف هو العلم بجملة غالبة من الأحكام الشرعية العملية التي يستدل المجتهدون عليها ولو بأدلة عامة. العلم بجملة غالبة من الأحكام الشرعية العملية التي يستدل المجتهدون عليها ولو بأدلة عامة. فالفقه إذن هو العلم، ولا نقول المعرفة لأن من عبر بالمعرفة أراد أن الفقه من باب الظنون، وهذا كلام غير صحيح، إنما الفقه معلوم والمسائل الفقهية معلومة. وقولنا بجملة غالبة من الأحكام الشرعية العملية حتى نتخلص من إشكال أنه هل يشترط في الفقيه أن يكون عالما بكل الأحكام الشرعية العملية؟ الجواب لا، لا يشترط بطبيعة الحال، وإنما يكون فقيها إذا علم جملة غالبة، إذا علم جملة غالبة. فوقع التنصيص على هذا في التعريف حتى نشير إلى هذا الأمر. والأحكام الشرعية خرج بها الأحكام العقلية والحسية وما إلى ذلك، فالفقه الذي نتكلم عليه لا يتعلق بالأمور العادية وإنما يتعلق بالأمور الشرعية. وقولنا العملية هي التي يعبر عنها من يعبر بالفرعية، والأمر يسير حتى لا نخرج عن المقام، من عبر بالفرعية وأراد بالفروع هنا الأمور العملية التي تقابل الاعتقاد فلا بأس، لكن نقول العملية حتى نتخلص من هذا الإشكال، نقول العملية يعني التي تكون من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح فليست من أمور الاعتقاد. فقولون العملية خرج به العقدية، المسائل العقدية أو الأحكام العقدية لا تبحث في هذا العلم. وقولون التي يستدل المجتهدون عليها فيه التنصيص على قضية المستدل أو المستفيد، من هو الذي يستدل على هذه الأحكام ومن هو الذي يتوصل إليها؟ هو المجتهد، فخرج به المقلد، فالمقلد ليس فقيها ولا يصح أن يسمى فقيها عند العلماء. وقولنا ولو بأدلة عامة تخلص من إشكال بالنسبة لقضية التفصيلية المستمدة من أدلتها التفصيلية، يعني هل يلزم في المسائل الفقهية أن يكون على كل مسألة دليل خاص؟ هل يلزم أن يكون على كل مسألة دليل خاص؟ الجواب لا، ولكن هناك العمومات وهناك الأقيسة وهناك كذا وكذا. إذن حتى أدلة عامة، حتى لو كانت عندنا أدلة عامة فهذا لا يمنع من صحة الاستدلال، وهذا يدخل في حد الفقه بلا إشكال. إذن باختصار شديد حتى نلخص الأمر، القاعدة عبارة عن أمر عام ينطبق على جميع جزئياته، أمر عام له جزئيات كثيرة ينطبق عليها، والفقه عبارة عن علم يبحث في الأحكام العملية، في أحكام الطهارة والصلاة والصيام إلى آخره، يعني التي ليست من أمور الاعتقاد، بعبارة سهلة وموجزة. بناء على ذلك القاعدة الفقهية، بناء على هذا الكلام السهل الذي ذكرته في الآخر، القاعدة الفقهية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمر عام ينطبق على جزئيات فقهية، أمر عام ينطبق على جزئيات فقهية، يعني عندنا صيغة عامة، عندنا قانون عام، هذا القانون العام له جزئيات فقهية كثيرة، جزئيات عملية فقهية كثيرة ينطبق عليها ويدل عليها. ولهذا نقول في تعريف القاعدة الفقهية هي أصل كلي أو أغلبي على حسب الخلاف الذي ذكرنا، أصل كلي أو أغلبي يجمع أحكاما شرعية عملية من أبواب شتى، يجمع أحكاما شرعية عملية من أبواب شتى. فالقاعدة الفقهية أصل، والأصل هو أساس الشيء، وهذا فيه التعبير عن المعنى اللغوي للقاعدة. والقاعدة أمر كلي أو أغلبي على حسب الخلاف الذي ذكرناه في عموم القاعدة. ووظيفة القاعدة الفقهية أنها تجمع أحكاما شرعية عملية، إذن لا تتعلق بأمور الاعتقاد وإنما تتعلق بأمور الفقه، بالأحكام الشرعية العملية. والقاعدة الفقهية لا تختص بباب معين من أبواب الفقه، ولكنها تجمع الأحكام الشرعية العملية من أبواب مختلفة، من أبواب مختلفة. فالقاعدة الفقهية اصطلاحا لا تختص بباب معين، لا تختص بباب الطهارة وحده، ولا بباب الصيام وحده، ولا بباب النكاح وحده، ولكن تجمع مسائل متعددة أحكاما كثيرة من أبواب مختلفة. هذه صفة القاعدة الفقهية. إذن بناء على ذلك علم القواعد الفقهية يبحث في ماذا؟ يبحث في الأحكام الشرعية العملية، يجمعها في صيغة عامة، في أمر عام يدل عليه، وتستطيع من خلال هذا الأمر العام، من خلال هذا القانون العام، أن تستدل على الأحكام الشرعية كما سيأتي البيان إن شاء الله. حتى يتضح معنى القاعدة الفقهية والمراد بهذا العلم، هناك بعض الأمور المهمة التي ينبغي أن نعرفها. لابد أن نفرق بين القاعدة الفقهية وبين أمور أخرى أو قواعد أخرى حتى يتضح لنا الأمر إن شاء الله. فضل كمان. الأمر الأول الذي سنتكلم فيه إن شاء الله الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية هي التي تكون لاستنباط الأحكام من الأدلة، لاستنباط الأحكام من الأدلة. فوظيفة القاعدة الأصولية أنها تعنى بالأدلة نفسها، بالأدلة الشرعية نفسها، وبكيفية استنباط الأحكام من هذه الأدلة. مثال القواعد الأصولية: الأمر للوجوب والنهي للتحريم. عندما أسألك هذه قاعدة فقهية وأصولية تقول ماذا؟ هذه قاعدة أصولية. لماذا؟ الأمر للوجوب، يعني إذا نظرت في الدليل الشرعي فوجدت فيه أمرا فاعلم أن هذا الأمر للوجوب، إذا استنبطنا منه حكما شرعيا وهو الوجوب، وجوب هذا الشيء الذي ذكر فيه. ف فإذا رأيت القاعدة تتعلق بكيفية استنباط الأحكام من الأدلة، إذا رأيت القاعدة تتعامل مع الأدلة نفسها وكيفية استنباط الأحكام منها، فهذه قاعدة أصولية. وأما القاعدة الفقهية فإنها تتعلق بالأحكام نفسها، بالأحكام نفسها، بالأحكام العملية نفسها، كمثل القواعد التي ستأتي معنا إن شاء الله عندما يقال درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، هذه كلها تسمى قواعد فقهية ولا أصولية؟ فقهية، لأننا لم نتعرض للأدلة الشرعية، لم نتعرض للكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، لم نتعرض لكيفية استخراج الحكم من الدليل، إنما هذه قواعد تتعلق بالفروع نفسها، بالأحكام نفسها. إذن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الأصولية تتعامل مع ماذا؟ مع الأدلة، مع الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره، وكيفية استنباط الأحكام من هذه الأدلة. طبعا هناك فروق متعددة، لكن المقصود التيسير، يعني نوضح لكم فرقا واضحا، فرقا واضحا عاما يسهل عليك الأمر إن شاء الله. الأمر التالي بعد ذلك الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقاصدية. القاعدة المقاصدية هي القاعدة التي تتعلق بمقاصد الشريعة، لهذا سميناها مقاصدية، مقاصدية يعني تتعلق بمقاصد الشريعة. الحمد لله أما بعد، فالقاعدة المقاصدية هي التي تتعلق بمقاصد التشريع، ومقاصد التشريع هي الحكم التي تبين تشريع الأحكام، يعني الحكم الفلاني لماذا شرع، لماذا شرع، ما هي الحكمة الشرعية في مشروعية هذا الحكم. فالقاعدة المقاصدية هي التي تتناول حكم التشريع، هي التي تتناول حكم التشريع. مثالها قاعدة الشريعة موضوعة للعوام، الشريعة موضوعة للعوام، يعني إيش هذا؟ يعني الأحكام الشرعية موضوعة بحيث يفهمها ويتعامل بها العوام، لا يتوقف الأمر في معرفتها على خاصة الناس، بل يستطيع كل أحد أن يدركها ويتعامل بها. فمن أشهر الأمثلة التي تدخل في ذلك مواقيت الصلاة، وتحديد وقت دخول الصيام، وما أشبه ذلك، كلها أمور جعلت مبنية على أسباب حسية يستطيع كل أحد أن يدركها. فمواقيت الصلاة مثلا لا تتوقف على معرفة النجوم ولا حركتها ولا سيرها، بل تتعلق بحركة الشمس، وبعد ذلك في آخر النهار بقضية ظهور الشفق أو غياب الشفق إلى آخره، وهذه كلها أمور حسية يستطيع كل أحد من العوام أن يدركها ويتعامل بها. قضية دخول وقت الصيام ليست مرتبطة بحركة النجوم ولا سيرها، وليست مرتبطة بعلم الفلك، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا مبنية على رؤية الهلال، ورؤية الهلال أمر يتوفر لعوام الناس. فالأحكام الشرعية تنبني على هذا الأمر، شرعت الأحكام في ديننا بشكل لا يتوقف على خصوص الناس، بل يستطيع كل أحد من الناس أن يعرفها حتى تكون الشريعة سهلة وسمحة ومتاحة للجميع. أيضا من الأمثلة قولهم ليس للمكلف أن يقصد المشقة، ليس للمكلف أن يقصد المشقة، يعني ليس للمكلف، ليس للمسلم أن يقصد المشقة ويتعمدها حتى يحصل على الأجر. يعني إذا كان في الجو البارد مثلا وكان أمامه السبيل لاستعمال الماء الساخن أو الدافئ، فليس له أن يتعمد استعمال الماء البارد وأن يقصد ذلك ويتكلفه، ليس له أن يتكلف المشقة، تمام؟ من الأمثلة أيضا قولهم مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق بالمكلف من تحمل المشاق. مقصود الشارع من مشروعية الرخص، معروف ما هي الرخص، لماذا شرعت الرخص؟ المقصود من ذلك الرفق بالمكلف حتى لا يتحمل المشاق. تمام. إذا تأملت في هذه الصيغ، في هذه القواعد التي ذكرناها، كلها قواعد تتعلق بماذا؟ بمقاصد التشريع، بحكم التشريع. فهذه تسمى قواعد مقاصدية. تسمى قواعد إيه؟ مقاصدية. لا نستطيع أن نقول هذه قواعد فقهية، لأنها لا تتناول الفروع، لا تتناول الأحكام العملية، ولكن تتناول حكم التشريع. فهذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقاصدية. وقد يكون من القواعد الفقهية ما هو مقاصدي أيضا، من القواعد الفقهية ما يعتبر من القواعد المقاصدية، كقواعد المصالح والمفاسد، كقواعد المصالح والمفاسد، وقواعد الضرر وإزالته، عندما يقال الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، هذه كلها قواعد فقهية، صحيح، وستأتي معنا. ويمكن أيضا أن تعتبر من القواعد المقاصدية. لماذا؟ لأنها تدل على مقصود الشارع في هذه الأمور. يعني عندما يقال مثلا درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه قاعدة فقهية وعرفتك مقصود الشارع في الحرص على ماذا؟ على تقليل المفاسد وتكثير المصالح، وأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التزاحم بين الأمرين. فهذا مقصود للشارع في تشريعه وتكليفه. عندما يقال لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية، لكن عرفتك أن من مقصود الشارع نفي الضرر وإزالة الضرر عن العباد. فإذا اشتملت القاعدة الفقهية على هذا المعنى، على معنى إيه؟ المقصد التشريعي والحكمة التشريعية، فإنها تعتبر أيضا من القواعد المقاصدية. الأمر الثالث بعد ذلك، الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الضابط الفقهي تعريفه كتعريف القاعدة الفقهية تماما، إلا في الأمر الأخير الذي هو إيه؟ آخر شيء مذكور عندك، من أبواب إيه؟ شتى. فالضابط الفقهي يختلف عن القاعدة الفقهية في هذا الأمر فقط. كيف هذا؟ الضابط الفقهي يختص بباب واحد معين من أبواب الفقه. فالضابط الفقهي عبارة عن قاعدة فقهية، عبارة عن قانون فقهي، عبارة عن أمر عام يتعلق بأحكام شرعية متعددة، لكنه يختص بإيه؟ بباب واحد فقط. مثل كل ماء مطلق فهو طهور. كل ماء مطلق فهو إيه؟ فهو طهور. طيب هذه قاعدة فقهية ولا ضابط فقهي؟ ضابط فقهي. لماذا؟ لأنه في باب الطهارة فقط وفي باب المياه فقط، لكن القاعدة الفقهية في أبواب إيه؟ في أبواب كثيرة. يعني عندما يقال لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، هذا في الطهارة فقط؟ لا، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي النكاح وفي البيوع و إذن في أبواب إيه؟ كثيرة مختلفة. لكن عندما نقول كل ماء مطلق فهو طهور، هذا في باب إيه؟ في باب واحد. إذن هذا يسمى إيه؟ ضابطا فقهيا. أيضا نص الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا نص الحديث، وهو يعطينا ضابطا فقهيا. ضابطا إيه؟ فقهيا، لأنه متعلق بباب واحد فقط، بباب النجاسات وتطهير النجاسات. مثال آخر، نص الحديث أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا يعتبر إيه؟ ضابطا فقهيا. مثال آخر، عندما يقولون في ضوابط المحرمات من النساء يجعلون لكل نوع ضابطا، فمثلا من المحرمات من النساء إيه؟ أول حاجة، هي حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم. طيب من هي الأم؟ وضعوا لها ضابطا، قالوا كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك إيه؟ ولادة. إذن ضبطوا الأم، هذا يدخل في أفراد متعددة، يجمع أفرادا كثيرة. والحاصل أنه في باب واحد، في باب المحرمات من النساء، في باب النكاح فقط، تمام؟ فهذا يسمى ضابطا إيه؟ فقهي. وتختلف الضوابط الفقهية، وهذا يمكن أن نعتبره فارقا آخر، تختلف الضوابط الفقهية باختلاف المذاهب، باختلاف المذاهب. يعني الضوابط الفقهية عرضة للاختلاف بين المذاهب، لأنها تتعلق بالأبواب، وهذا يتعلق بكل مذهب في هذه الأبواب. فقد يكون مذهب من المذاهب مبنيا على دليل معين أو على فهم معين، فيضع الضابط بناء على ما ترجح في المذهب. يعني مثلا إذا تكلمنا على المياه، الذي يفرق بين القلتين وما دون القلتين، سيضع هذا في الإيه؟ في الضابط. يعني مثلا على سبيل المثال يقول كل ماء بلغ القلتين فهو طهور ما لم يتغير مثلا. لكن من يخالفه في ذلك سيخالفه في إيه؟ في هذا الضابط الذي لا يعتبر بالقلتين وإنما العبرة عنده بالماء الطهور، سيخالفه في إيه؟ في هذا الضابط، لن يتفق معه. وأما القواعد الفقهية فإنها ليست محلا لذلك، ليست محلا لذلك. القاعدة الفقهية، وخصوصا إذا تكلمنا عن القواعد القطعية أو القواعد الإجماعية، لأن هناك قواعد تدخل تحت طائرة الخلاف، لكن القواعد الإجماعية والقطعية كمثل القواعد الخمس الكلية لا يمكن أن تخضع لمثل هذا الأمر، لا يمكن أن تتغير ولا تختلف باختلاف المذاهب. فهذه بعض الأمور المهمة التي نحتاج إليها حتى نفرق بينها وبين القاعدة الفقهية. أظن الأمر الآن قد اتضح إن شاء الله ما هي القواعد الفقهية وما هي الموضوع الذي تبحث فيه، هذا أمر واضح إن شاء الله. ختام هذه المقدمة بذكر حجية القواعد الفقهية. هل القواعد الفقهية حجة أم لا؟ وهل يعتمد عليها في استنباط الأحكام أم لا؟ بمعنى هل تستطيع في مسألة من المسائل أن تستنبط الحكم فيها من قاعدة فقهية؟ يعني تقول الحكم في المسألة كذا والدليل القاعدة الفقهية الفلانية، هل يصح؟ هل القواعد الفقهية حجة أم لا؟ الجواب هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. فمن القواعد ما يؤخذ من النص، من القواعد ما يؤخذ من النص، إما لفظا وإما معنى، كقاعدة الأعمال بالنية، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ومن القواعد ما يؤخذ من الإجماع، كقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومن القواعد ما يؤخذ من القياس، كقاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ومن القواعد ما يؤخذ من الاستقراء، كقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب لعل هذا واضح. إذن هناك قواعد مأخوذة من النص، تمام، من النص الشرعي، هناك قواعد مأخوذة من الإجماع، يعني دليلها الإجماع. قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني ماذا؟ يعني العالم إذا اجتهد لا يصح أن تنقض اجتهاده هذا باجتهاد عالم آخر، تمام، وإنما ينقض الاجتهاد ويرد على الاجتهاد بالدليل الشرعي. والدليل على هذا الإجماع من أيام الصحابة إلى يوم الناس هذا، الصحابة كانوا يختلفون فيما بينهم وكانوا يجتهدون في إدراك الأحكام الشرعية، ولم يكن قول بعضهم حجة على إيه؟ على بعض. من القواعد ما يؤخذ من القياس، قاعدة ما حرم استعمال حرم اتخاذه. الاستعمال يعني ماذا؟ يعني المباشرة، والاتخاذ يعني الاقتناء. فالشيء إذا كان حرام الاستعمال فإنه يحرم اتخاذه واقتناء، كمثل إيه؟ الخمر. الخمر يحرم ماذا؟ استعمالها، فيحرم اتخاذها. لا يجوز لك أن تتخذ الخمر في بيتك، ولا أن تقتنيها في بيتك، ولو بدون إيه؟ ولو بدون استعمال. تمام؟ إذن هذه قاعدة أخذناها من الإيه؟ من القياس، يعني قسنا الاتخاذ على الإيه؟ على الاستعمال. مفهوم؟ ومن القواعد ما يؤخذ من الاستقراء. الاستقراء يعني التتبع، تتبع الأحكام الشرعية التي تشترك في باب واحد، فنجد أنها تشترك أو تجتمع في شيء واحد، كمثل قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه أخذ بحلما. أخذوها من ماذا؟ أنهم استقرأوا أي تتبعوا بعض الأحكام الشرعية، وجدوا أنها تدل على هذا الأمر. يعني مثلا عندما نظروا في قضية أن القاتل لا يرث، مثلا القاتل لا يرث، لماذا لا يرث؟ لأنه استعجل الإرث قبل أوانه. مسألة أخرى، مسألة أخرى، وإلى آخره، وجدوا أنها تدل في النهاية، هذه المسائل تدل في النهاية على هذا الأمر، أن من استعجل شيئا قبل أوانه أخذ بإيه؟ بحلمه. فالأمر إذن على حسب هذا التفصيل. فالقواعد المأخوذة من الأدلة حجة، القواعد المأخوذة من الأدلة حجة. المأخوذة من الأدلة يعني إيه؟ يعني من النص أو الإجماع أو القياس. النص أو الإجماع أو القياس. فإذا كانت القاعدة مبنية على شيء من الأدلة الشرعية فإنها حجة، يعني تستطيع أن تستعملها باستقلال، تقول الحكم في المسألة كذا لأنه لا ضرر ولا ضرار مثلا. تمام؟ لا يلزم أن تأتي بدليل إيه؟ بدليل خاص على هذه المسألة بعينها، لا يلزم أن يكون هناك آية خاصة أو حديث خاص، لا، يصح أن تبني على القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير إلى آخر. وأما القواعد المأخوذة من الاستقراء فإنها ليست بحجة إلا عند عدم الدليل وخلو القاعدة من المعارض. يعني القواعد المبنية على الاستقراء الأصل فيها أنها ليست بحجة. متى يحتج بها؟ بشرطين. الشرط الأول انعدام الدليل، إذا لم يكن عندنا في المسألة دليل من نص أو إجماع أو قياس. الشرط الثاني إذا خلت القاعدة عن المعارض، يعني في المسألة المعينة التي نبحث فيها ننظر هل يصح أن نطبق هذه القاعدة وليس عندنا معارض، ليس عندنا دليل آخر ولا مأخذ آخر يعارض استعمال القاعدة في هذا الموضع. فإذا تحقق الشرطان صلح أن نحتج بالقاعدة، وإلا فإنه لا يصلح. هذه مقدمة تعرضنا لها بحمد الله تعالى قبل الخوض في صلب الكتاب إن شاء الله، وفي المجلس المقبل إن شاء الله ندخل في الكتاب نفسه، وليحرص إخواننا على الحصول على النسخة التي أشرت إليها حتى تكون مع الجميع إن شاء الله.